أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، صاحب اللواء المعقود والحوض المورود والمقام المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو صرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فقد احتاطت شريعتنا الغراء لأمر الزواج واستمراره، بل أحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن نجاحه وتحقيق أهدافه. فأمرت الزوجين بحسن المعاشرة، وأوصت الرجال بالنساء خيرا، وأمرت الزوجة بحفظ زوجها في بيته وماله وأولاده، ونهت الشريعة عن كل ما يسيء إلى العشرة الزوجية أو يؤدي إلى تعكيرها وتقطيعها. ورغم ذلك فإن الشريعة بواقعيتها وشموليتها لم تغفل عن تلك الحوادث التي تؤدي إلى استحالة دوام العشرة بين الزوجين، بل راعت ذلك دون الإضرار بأحد الزوجين. ولذا أجازت القاضي التفريق بين الزوجين إذا استحالت بينهما المعاشرة، وقد أقدمت المحكمة الشرعية بمدينة غزة في وقت سابق من هذا الشهر على سن قانون يمنح الرجل الحق برفع دعوى تفريق للنزاع والشقاق بعد أن كانت حكرا على المرأة فقط. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على هذا القانون، وسنتعرف على أهم الأسباب التي أدت إلى سن هذا القانون وأهم أحكام هذا القانون. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيفنا في الاستوديو فضيلة الدكتور عمر نوفل، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة غزة. حياك الله وأهلا بك شيخ الفاضل.
بارك الله فيك أخي الكريم، الله يجزيكم الخير، حياكم الله.
شيخنا، بداية لو تبين لنا بإسهاب حالات التفريق بحكم القاضي والتي حصرها قانون العائلة رقم 45 والمعمول به في المحاكم الشرعية في مدينة غزة بل في الضفة الغربية كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحية لك أخي حسن وتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين. الأصل في الحياة الزوجية أن تكون يعني قائمة على التفاهم، أن تكون قائمة على المحبة والمودة، فكل من الزوج والزوجة يمثلان يعني ليس بالمفهوم يعني الذي هو عند كثير من الناس متناقضان، وإنما متوافقان بإذن الله سبحانه وتعالى. فالزوج والزوجة كل منهم يمثل هذه الأسرة، الأسرة التي إذا ما استقرت فمعنى ذلك أن المجتمع، كل المجتمع مستقر. إذا ما كانت الأسرة نواة صالحة فإن المجتمع بأكمله سيكون صالح بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الأصل في الزواج هو بقاء الحياة الزوجية وديمومة الحياة الزوجية، والأصل في عقد الزواج أنه عقد على التأبيد، نعم، وليس عقد قائم لفترة زمنية محددة ثم سرعان ما ينقطع يعني هذا العقد. لا، الأصل الديمومة والبقاء، الأصل السكينة، المودة، الرحمة، المحبة، حتى ينشأ النشأ بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه المحبة وعلى هذه المودة. ولما يعني فرض أو جعل الطلاق، إنما جعل الطلاق لحل مشكلة ولحل معضلة، فبالتالي مفهوم الطلاق هو أنه جاء ليحل إشكالية بين زوج وزوجة استحالت العشرة بينهما، ولا يحق ولا يجوز للرجل أن يتعسف باستعمال هذا الحق، فإذا استعمل هذا الحق في غير موضعه فإنه يعتبر متعسف في استخدامه لهذا الطلاق بالطريقة الغير صحيحة والغير سليمة. حتى أن يعني مفهوم الطلاق وتأثيره على المجتمع يبين حالة المجتمع، فإذا ما ارتفعت نسبة الطلاق فهذا يعني أن هنالك خلل في داخل هذا المجتمع، لأن العلماء قالوا يعرض للناس من أقضية بقدر ما يحدث من فجور، بمعنى الكم الموجود في المحاكم في أي دولة من دول العالم يبين مدى صلاح وعدم صلاح هذا المجتمع. ولعل النسبة الأقل في العالم وفي المنطقة العربية هي في قطاع غزة بفضل الله سبحانه وتعالى، فهذا وضع مطمئن ووضع يعني يبشر بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن مرة أخرى أقول أن الطلاق جعل إنما لحل معضلة، لحل مشكلة قائمة. هذه المشكلة استحالت العشرة بين الزوج والزوجة فوصلنا إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة الطلاق أو إلى مرحلة التفريق بأمر القاضي. فالتفريق بأمر القاضي هي قضية شرعية موجودة في الفقه الإسلامي، موجودة في القانون الفلسطيني المعمول به في قطاع غزة، والذي كان معمول به يعني قبل مسألة طلب الرجل التفريق كان هنالك العديد من مسائل التفريق بين الرجل والمرأة بطلب من المرأة. والصور اللي كانت موجودة هو أن تطلب المرأة أو أن ترفع المرأة أمرها إلى القاضي ليفرق بينها وبين زوجها في حالات. هذه الحالات، الحالة الأولى التفريق للغيبة والضرر، وهي المرأة التي يتركها زوجها داخل البلد ويخرج خارج البلد ويغيب عنها مدة أكثر من سنة، فلا يطلبها للنقل إليها إليه ولا يأتي هو للإقامة معها، فهذا نوع من أنواع التفريق. ممكن أن ترفع المرأة أمرها إلى القاضي فيفرق القاضي لهذا السبب، وهو يعني التفريق للغيبة والضرر. التفريق الثاني التفريق لعدم الإنفاق، أن تأخذ المرأة حكم بالنفقة ويمتنع الزوج من الإنفاق على زوجته مدة 6 أشهر فأكثر بعد أن تأخذ حكم النفقة وبعد أن تنفذ هذا الحكم لدى دائرة التنفيذ. فبعد مرور 6 أشهر من عدم تنفيذه ومن عدم استجابته لتنفيذ حكم النفقة يمكن أن ترفع أمرها إلى القاضي، فإذا ما أصر على عدم إنفاقه عليها فإن القاضي يفرق بين الرجل الذي امتنع عن الإنفاق وبين زوجته التي رفعت أمرها إلى القاضي. كذلك هنالك التفريق للنزاع والشقاق، أن تتضرر المرأة يعني نتيجة معاملة سيئة من الزوج سواء كانت بالفعل أو بالقول. يعني النزاع المقصود به هنا الضرر من النزاع هو سواء كان بالقول أو بالفعل، كأن يقوم يعني الرجل بضرب زوجته أو أن يقوم بإهانتها بألفاظ. هذه الألفاظ يعني ليست كالألفاظ المعتادة عليها الزوجة لا هي ولا مثيلاتها، وليس على سبيل التأديب، وإنما أن يكون الحد هو حد زائد عن حد التأديب. في هذه الحالة يمكن للمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فيحكم القاضي إذا ما ثبت هذا الضرر، وحاول القاضي الإصلاح بين الزوجين فلم يتمكن من الإصلاح وثبت الضرر كما ذكرت، فيقوم القاضي بالتفريق بين الرجل والمرأة نظرا للضرر الواقع عليها من هذا النزاع ومن الشقاق. كذلك هنالك التفريق للسجن، إذا ما سجن يعني إنسان معين أو زوج سجن وحكم عليه حكما يعني هذا الحكم اكتسب الدرجة القطعية فأمضى من المدة سنة وكانت المدة المحكوم بها أكثر من 3 سنوات بحيث أن يكون السجن مقيد للحرية، في هذه الحالة يمكن أن ترفع أمرها إلى القاضي فيفرق القاضي بين الرجل وبين زوجته. الأمر الرابع أو الخامس هو التفريق للردة، لو ارتد الزوج عن الدين الإسلامي فيحق للمرأة أن ترفع أمرها للقاضي فيفرق القاضي بينهما. هذا ما كان به معمول به يعني في السابق. استحدثنا أمر قبل الأمر الأخير هذا تقريبا من 4 سنوات أو 5 سنوات، وهو التفريق للهجر والتعليق، وهو الرجل الذي يكون موجود في داخل القطاع أو خارج القطاع لكنه ترك زوجته، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يعني هي مش عارفة حالها، نعم معلقة، فإذا ما ترك زوجته وعلقها مدة سنة فأكثر يمكن لهذه المرأة التي علقت سنة فأكثر أن ترفع أمرها للقاضي وتطلب من القاضي أن يفرق بينها وبين زوجها، فيرسل إليه القاضي ويعذره أن يهيئ لها مسكن شرعي وأن يطلبها للنقل إلى هذا المسكن، فإذا امتنع بعد الإعذار طلق القاضي بينه وبينها. نعم،
إذا في كل الحالات السابقة شيخ الفاضل القاضي لا يقدم على قضية التفريق ما بين الزوجين حتى يستنفذ كافة الخيارات فيما يتعلق بالإصلاح.
أكيد نعم، يعني هو جزء من هذه الدعوة لابد يعني أن يقوم به القاضي وهو محاولة الإصلاح. وما هو دارج في المحاكم الشرعية الآن أن مثل هذه القضايا قبل أن ترفع أمام القاضي يتم تحويلها إلى الإرشاد الأسري.
نعم.
فيحاول الإرشاد الأسري في داخل المحكمة أن يصلح بين الزوجين، فإذا لم يتمكن تحول القضية إلى القاضي فينظرها القاضي، فإذا ما ثبت الضرر يحاول القاضي جاهدا، وهذا شرط، يحاول القاضي جاهدا أن يصلح بينهما، فإذا لم يتمكن من الصلح بين الزوج وزوجته حكم بالتفريق.
فتح الله عليك شيخ الفاضل، يعني كل الحالات السابقة التي تفضلت بها في التفريق تخص الزوجة.
نعم صحيح.
ولكن الملاحظ في القانون الجديد أو الأخير فإنه يخص الرجل، خاصة إذا أصابه ضرر من الزوجة، سواء كان هذا الضرر لفظي أو فعلي أو إلى غير ذلك. لو تبين لنا ما هي دوافع سن هذا القانون؟
نعم، يعني من خلال الحالات الكثيرة يعني التي نظرتها المحاكم الشرعية أو عرضت أمام المحاكم، تبين أن هنالك من الزوجات من تكون هي المضرة بزوجها، لكن بالرغم من ذلك تتقدم هي بدعوى يعني أنها هي المتضررة.
نعم.
وفي حين أنه كما ذكرت هي التي تضر زوجها، وتبين أن نعم إنه من الناحية الفعلية أن بعض النساء يعني قد تعتدي على زوجها بالفعل أو بالقول، فبالتالي هنالك ضرر واقع على الزوج. فكما أن يعني المرأة تأخذ حقها إذا ما تم الاعتداء عليها، فبالتالي لابد من أن يعني الرجل يأخذ حقه إذا ما تم الاعتداء عليه من باب المساواة. وبالمناسبة يعني هذا القانون هو في الأصل هو قانون موجود في القانون الأردني، وهو معمول به بالضفة الغربية، ومن باب توحيد العمل القضائي تم يعني سن هذه المسألة.
يعني القانون ليس جديد.
نعم ليس بجديد، وإنما طبق جديد في قطاع غزة، لكن هو موجود في الضفة الغربية، موجود في المملكة الأردنية الهاشمية منذ سنوات طويلة ومعمول به. وبالمناسبة يعني قد يكون في الظاهر أن القانون هو في صف الرجل، لكن في الواقع لا، هو عملية تحريك للمياه الراكدة، لأن كثير من حالات التعليق يعني محتاجة إلى من يحركها. فأحيانا يعني المرأة تشعر أنه في إشكالية ولا تتقدم بدعوة، أو الرجل يشعر ولا يتقدم بدعوة
ببوادر
حلول. لكن يعني هذا القانون أنا أقول أنه ينهي كثير من حالات التعليق اللي موجودة يعني عند كثير من الزوجات، لأنها هي تنظر إلى نفسها محقة، لكن سرعان ما يتبين أن الخطأ أو أن الضرر واقع من هذه الزوجة. فبالتالي يعني المسألة تحريك للمياه الراكدة، بحيث أن الدافع غالبا ما يكون من عدم الطلاق وسبب التعليق هو الأمور المالية أو الأمور المادية، لكن هذا القانون يحول المسألة إلى المحكمين، والحكمان هما يعني اللذان يصدران القرار المناسب فيما يتحمل كل طرف من الأطراف. نعم.
جيد شيخنا، هل هناك تأصيل شرعي لهذا القانون؟ حتى يعني ربما يسأل بعض الناس فيما يتعلق من أين استاقت المحاكم الشرعية مصادر هذا القانون.
نعم، المحاكم الشرعية كل ما فيها من قوانين هي نابعة من الشريعة الإسلامية.
جيد.
والغالبية العظمى مأخوذة من المذهب الحنفي.
نعم.
لكن يعني في العام 54 نظر المشرع على أن المذهب الحنفي لا يعالج كل يعني الأمور اللي ممكن نقول عنها استجدت في داخل يعني البلاد في تلك الفترة، فلجأ إلى مذاهب أخرى حتى تعالج هذه المسألة، لا سيما مسألة الطلاق. إنه الفكرة الموجودة يعني في المذهب الحنفي هي فكرة قائمة على أن الرجل يملك الطلاق، فطالما أن الرجل يملك الطلاق إحنا مش بحاجة إنه الرجل يرفع دعوة للتفريق للضرر أو دعوة تفريق للعيب، لأنه يملك الطلاق وبإمكانه يطلق. لكن لما كان النظر إلى أن الزواج اليوم أصبح يعني مكلف ومكلف جدا، وأن هنالك أضرار كبيرة تقع على الرجل، وأن المرأة أحيانا قد تستغل هذا الشيء بطريقة سلبية وطريقة سيئة أو طريقة مقصودة لابتزاز الرجل أو للإضرار بالرجل، فبالتالي يلجأ إلى مثل هذه الطرق ليبتزوا. يعني من ضمن الحالات أنا أعلم بحالة، وكل الحالات تعرض أمامنا، حالة يعني رجل تقدم إلى خطبة امرأة وتم الموافقة وتم إجراء العقد والأب استلم المهر كامل، فقام الأب بصرف المبلغ كامل. طب بعد فترة طالب الزوج أهل الزوجة أن يزفوا له العروس، فرفض أهل الزوج. طب ليش يا عم، أنا هيني مجهز نفسي والبيت جاهز والأمور كلها جاهزة. فتبين أنه يعني المسألة مسألة ابتزاز. فبعد أيام قاموا برفع دعوة نفقة ودعوة عفش بيت، فتبين أن المسألة أنهم هم عايزين يبتزوا حتى يوصلوا إلى مرحلة حتى يطلق، فبالتالي يترتب عليه كل هذه المصاريف، وبعد ذلك يزوج هذه البنت بآخر وثالث ورابع وهكذا، يعني وكأن البنت بالنسبة لهم تجارة. فبالتالي نجد أنه من خلال العمل في هذا المجال أن هنالك ضرر يقع على الرجل، فهذا الضرر بحاجة، نعم بحاجة إلى, إلى, إلى إزالة. تمام. الفقهاء لما تحدثوا في مسألة يعني التفريق، لا أقول أنه المذهب الحنفي المذهب المالكي فقط هو الذي تحدث عن هذه المسألة، لكن يعني جمهور الفقهاء تحدثوا عن هذه المسألة، لكن كان هنالك من تحدث فيها كالمذهب المالكي بتوسع،
نعم،
ومن تحدث بها يعني بدون توسع، وقالوا أن التأصيل الشرعي لهذه المسألة يعني يأتي من قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا،
نعم،
وكذلك في قوله تعالى: فإمساكم بالمعروف أو تسريح بإحسان،
نعم.
فبالتالي قالوا أن مفهوم يعني أن يرفع الرجل أو المرأة الأمر إلى القاضي والقاضي يحكم بالتفريق، قالوا التفريق بأمر القاضي هو إنهاء عقد الزوجية القائم بطلب من الزوج أو بطلب من الزوجة. فبالتالي هذا كلام الفقهاء، نعم، استقوا هذا الكلام من هذه الآية وكذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، أي بمعنى أن الأصل أن يزال الضرر، سواء الضرر واقع على الرجل أو الضرر واقع على المرأة. والشريعة بمعناها المتكامل، الشريعة إنما جاءت لتحقيق مصالح العباد، وحيثما وجدت المصلحة ثم شرع الله، فالمصلحة أن نرفع الضرر سواء كان الضرر يقع على الرجل أو كان الضرر يقع على المرأة. فبالتالي يعني واجب يعني أن نرفع هذا الضرر الواقع على أي طرف كان، سواء كما ذكرت سواء كان واقع على الرجل أو كان على المرأة، لابد من إزالة هذا الضرر. فبالتالي هذا هو التأصيل الشرعي لمسألة هذا القانون.
فتح الله عليك. كنت قبل قليل أريد أن أسألك حول المذاهب الفقهية،
نعم،
التي تعمل بها المحاكم هنا في غزة،
نعم،
على وجه التحديد،
نعم،
فوجدت أن أغلب المسائل تذهب إلى المذهب الحنفي،
نعم صحيح،
واستغربت في هذه المسألة بالتحديد تم اللجوء إلى المذهب المالكي.
نعم صحيح. نحن نعم ممكن احنا نرجع إلى الخلف قليلا، يعني كان في زمن الدولة العثمانية، يعني إذا كان الدولة المذهب القائم فيها مالكي يتم تنفيذ يعني الأحكام وفق المذهب المالكي، وإذا كان الناس الموجودين حسب المذهب الشافعي يطبق عليهم الأحكام حسب المذهب الشافعي. فوجدوا من الإشكاليات اللي طرأت في ذلك الوقت أنه يمكن أن يكون خصوم، الخصوم أنفسهم مذاهبهم مختلفة، فوجدوا أنهم أمام معضلة، فقرروا أن يوجدوا يعني قانون، فقننوا الفقه الإسلامي على شكل قانون، وهذا أول قانون صدر في العالم بالمناسبة، هذا يعتبر أول قانون صدر، نعم نعم، صدر في العالم، وهو أنهم قننوا الفقه الإسلامي، يعني أخذوا نصوص الفقه الإسلامي وقالوا المادة رقم واحد، المادة رقم اثنين، المادة رقم ثلاثة هكذا، وهي عبارة عن نصوص من الفقه. فوجدوا في ذلك الوقت وفي تلك الفترة أن المذهب الحنفي هو الأعم، والمذهب الحنفي هو الأسهل والأيسر في التطبيق، فأخذوا بالمذهب الحنفي. لكن بعد أن تم عمل قانون الأحوال الشخصية الذي تم وضعه منذ يعني الدولة العثمانية، وجدوا على أنه في مسألة الطلاق والتفريق على وجه الخصوص أن المذهب الحنفي أخذ بمسألة أن الرجل يملك الطلاق، فبالتالي
نعم،
لم ينظروا إلى ما قد يحدث إلى الرجل، ولعل في تلك الفترة يعني كانت المهور بسيطة، وكانت الناس يتعاملوا فيما بينهم بنوع من المصداقية. لكن اليوم للأسف الشديد المصداقية ذهبت كويس، وأصبح هنالك ضرر يقع على الرجل من خلال تصرفات المرأة أو من خلال تصرفات الأهل أو من خلال تصرفات الرجل نفسه أحيانا،
نعم.
فلما وجدوا أن هنالك أضرار فبحثوا عن كيفية يعني كيف يمكن رفع الضرر عن المرأة أو رفع الضرر عن الرجل، فلجأوا إلى المذهب المالكي فقاموا بعمل يعني قانون حقوق العائلة الذي تم إصداره سنة 1954. فما هو موجود في قانون حقوق العائلة يعتبر ناسخ للأحوال الشخصية ويعتمد في معظمه على المذهب المالكي الذي وجدوا فيه العلاج المناسب لبعض النواقص اللي موجودة يعني في القانون السابق لحل معضلة فبالتالي هم نظروا إلى تحقيق مصلحة، والمصلحة يعني ممكنة. يعني ابن القيم له مقولة يقول أن الشريعة عدل كلها، وأن الشريعة رحمة كلها، وأن الشريعة مصالح كلها، فأي قضية أو أي مسألة خرجت من العدل إلى الجور فليست من شرع الله تعالى في شيء. فبالتالي الآن نجد أنه تحقيق المصلحة في اتباع هذا القانون أو في إيجاد هذا القانون، فبالتالي يمكن أن أقول أن القانون وجد لحل معضلة ولم يوجد لتسبيب يعني مشكلة أو إلحاق ضرر بطرف معين، وإنما وجد هذا القانون حقيقة ليحل مشكلة وليحل معضلة. نعم،
فتح الله عليك شيخنا الفاضل. يعني إذا وقع هناك ضرر على الزوج من المرأة، ما هي الآلية المتبعة لرفع الزوج قضية تفريق الشقاق والنزاع ضد الزوجة؟
نعم، يعني ممكن يكون طريق من 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 طريقين. الطريق الأول أن الدعوة هي قائمة من الزوجة، يعني الزوجة هي تقدمت بدعوة وادعت ضرر الزوج بها بما يعني لا يستطاع معه دوام العشرة، فبإمكان الزوج في هذه الحالة أن يدفع هذه الدعوة، بمعنى أنه لما بده يرد على هذه الدعوة بإمكانه أن يقول أنه الضرر واقع عليه هو منها مش واقع عليها منه، يعني ينفي دعواها وينشئ دعوة جديدة، يعني في نفس الدعوة القائمة ينفي دعواها وينشئ دعوة جديدة يقول لا الضرر واقع علي أنا وأنا مستعد وممكن أثبت هذا الضرر.
جيد،
فبيكون هذا الدفع هو عبارة عن دعوة جديدة، المحكمة تأخذ بهذه الدعوة وتسأل الطرف المدعي أصلا لأنه يصبح مدعي عليه، فتسأل عن هذه الدعوة وتكلفه بإثبات هذه الدعوة، فإذا ما ثبتت هذه الدعوة بيكون الإجراء الثاني ممكن نحكي عليه فيما بعد. أما الطريق الثاني هو أن يتقدم الرجل ابتداء بدعوة أن زوجته يعني أساءت إليه، أن زوجته أضرته بأمر معين. طبعا ممكن الإخوة المستمعين يستغربوا من هذه المسألة ويقولوا ممكن يعني راجل زوجته تضربه أو ممكن يعني راجل زوجته تشتمه، أنا أقول المسألة يعني هي خفيفة وبسيطة، لكن يمكن أن أقول أنه نعم وجد حالات أن الرجل تم الاعتداء عليه من قبل الزوجة، تم ضربه من قبل الزوجة، تم شتمه من قبل الزوجة، مر علينا حالات بهذه الصورة وبهذا الشكل، لكن أقول أن الصورة إن شاء الله صورة بسيطة وخفيفة لكن وجد. فبالتالي هو يتقدم بدعوة يقول أن زوجته أضرت به ضررا بالغا ويصف هذا الضرر، هو يعني فعلي يعني ضرب مثلا أو هو قولي كأن شتمت أو أهانت أو ذكرت أوصاف بذيئة، فيذكر ذلك في دعوة ويطلب من القاضي التفريق بينه وبين زوجته لأن العشرة بينه وبينها استحالت وأصبحت غير ممكنة. إذن الدعوة ممكن أن تكون ابتداء من الزوج، وممكن أن تكون دفع لدعوة الزوجة هي أقامتها فيدفع هذه الدعوة، لكن هذه الدعوة لابد من توفر بعض الأمور فيها. الأمر الأول يعني أن يدعي بالضرر وأن يبين الضرر، لأنه بالعموم الفقهاء قالوا لابد أن يكون المدعى به معلوما، معلوما يعني إيش الضرر اللي وقع عليه بالضبط وبالتفصيل وبالتحديد، على أساس أنه القضاء بينة، فلما بدنا نيجي نثبت البينة هذه لابد أن يكون الإثبات وفق الإدعاء
بالضبط.
فبده يدعي يقول أنه في ضرب في المكان الفلاني في الساعة الفلانية بالأداة الفلانية، يعني لابد من تحديدها، أو إذا في شتم إيش هي الألفاظ التي ذكرتها له، أو إذا كان هو المعتدي أن تقول ما هي الألفاظ التي ذكرها لها بالتحديد وبالتفصيل وفي المكان والزمان علشان يكون المدعى به معلوم. إذن النقطة الأولى الادعاء بالضرر. النقطة الثانية على أنه هذا الضرر اللي واقع على الزوج أو الضرر اللي واقع على الزوجة نتيجته أنه استحالة العشرة، لو لم يذكر استحالة العشرة فتكون الدعوة غير صحيحة، لأنه حتى نسير بمثل هذه الدعوة ونفصل فيها لابد من أن يكون هنالك قيد أن العشرة استحالت. الأمر الثالث أن هذا الضرب أو أن هذا الضرر الواقع سواء كان قولي أو فعلي هو زائد عن حد التأديب، بمعنى أنه ممكن واحد يكون بيضحك مع زوجته فحكى معها كلمة أو يعني دفعها بإيده وهو مازح، فهذا يعني لا يتجاوز حد التأديب، بمعنى أنه هذا لا يعتبر ضرر، والعكس صحيح، يعني ممكن يكون الفعل هذا صادر من الزوجة، من الزوجة. فقالك لا، الشرط أن يكون هذا الفعل أو هذا الضرر هو ضرر زائد عن حد التأديب، وهذا الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة. إذن هذه قيود لابد من توفرها في هذه الدعوة حتى تكون الدعوة صحيحة. كذلك لابد أن يذكروا أن أهل الخير والإصلاح تدخلوا للإصلاح بينهما وأنهم عجزوا عن الإصلاح بينهما، حتى يمكن أن نقول إن الحياة مستحيلة. طب كيف مستحيلة ومحدش دخل بينك ويصلح بينك أصلا؟ فبتكون مش مستحيلة، لكن لو في ناس من أهل الخير والإصلاح دخلوا الإصلاح بين الزوجين، فمعنى ذلك ممكن بعد ذلك أقول إنه تدخل أهل الخير والإصلاح وعجزوا عن الإصلاح، فيمكن أن أقول إنه الحياة أصبحت مستحيلة. في هذه الحالة تقدم الدعوة بهذه الطريقة إلى المحكمة. الآن القاضي بيقرأ الدعوة هذه أمام الخصم ويسأل عن هذه الدعوة، هذه الدعوة صحيحة أو مش صحيحة. الآن إذا كانت هذه الدعوة صحيحة، إذا كانت هذه الدعوة صحيحة بمعنى أن الطرف الثاني صادق عليها، طبعا نادر لما يتم المصادقة عليها، يعني بتعرف أنه حالات يعني النزاع والشقاق بين الزوج وزوجته لا يطلع عليها أحد، وإنما تكون يعني مسألة خاصة، بتكون مسألة يعني في داخل البيت بعيدا عن اطلاع الآخرين، بعيدا عن اطلاع أي أحد عليها، حتى ممكن أحيانا إذا كان في عندهم أبناء ممكن الأبناء لا يعلموا ما حدث بين الزوج وزوجته، يعني بين الأب والأم، لأنهم بيكونوا في غرفة مستقلة، فغالبا ما يتم إنكار مثل هيك دعاوى. لكن الآن كما ذكرت القضاء بينه، هو ادعى، هي أنكرت أو هي دفعت، أو هو أو هي ادعت هو أنكر أو هو دفع، أيا كان، ففي هذه الحالة بيتم طلب البينة. فإذا ثبت الضرر، شوف الفرق بين طلب المرأة للتفريق وبين طلب الرجل للتفريق. إذا ثبت الضرر عند المرأة يحاول القاضي الإصلاح، فإذا لم يتمكن من الإصلاح فرق بينهما، لكن عند الرجل يحاول القاضي الإصلاح، فإن عجز عن الإصلاح بعد أن ثبتت الدعوة يؤجل الدعوة شهر كامل لمحاولة الإصلاح مرة أخرى
ساعة.
فهذه زيادة. فبعد ذلك، شوف مرة تانية، لاحظ أنه عند المرأة لما ثبت الضرر تم التفريق، عجز القاضي عن الإصلاح تم التفريق، لكن عند الرجل الآن ثبتت الدعوة، حاول القاضي الإصلاح، عجز عن الإصلاح، لم يفرق القاضي، وإنما يمهل شهر كامل محاولة في الإصلاح مرة أخرى. فإذا لم يتمكن من الإصلاح لا يحكم كذلك بالتفريق، وإنما يحيل الأمر إلى حكمين. فالآن إحالة الأمر إلى الحكمين، وهذه النقطة اللي أنا حاب يعني الجميع يعني يدركها، إحالة الأمر للحكمين هو حل حقيقي للمعضلة القائمة، هو الحل الذي يحرك المياه الراكدة اللي احنا ذكرناها في بداية الحلقة. إنه المرأة ليش تتخوف؟ لأنه الحكمين الآن هيقدروا نسبة الضرر، هيقعدوا مع يعني حكم من أهلي وحكم من أهلها، هيقعدوا مع الرجل على حدة وهيقعدوا مع المرأة على حدة، ويسمعوا من الزوج ويسمعوا من الزوجة، ويقدروا نسبة الضرر اللي واقع على المرأة من الرجل، ونسبة الضرر اللي واقع على الطرف الثاني على الرجل من المرأة. فبالتالي ممكن يكون التحكيم، بالرغم من أنه الرجل هو اللي رافع الدعوة، ممكن الحكمين يقولوا لا لا، المسألة مش بالصورة اللي طرحها الزوج، لا والله في ضرر واقع على المرأة 60%، إذا هي بتتحمل من المهر فقط 40%. لكن لو قالوا أنه الضرر الواقع على الرجل 70% أو 80%، فمعنى ذلك أنها هي حتتحمل من المهر، من المهر الإجمالي الكلي 80%. إذا دور الحكمين الآن هم حيشوفوا الخطأ عند مين، وحيحاولوا كمان مرة الصلح. إذا الآن أنا بأتحدث عن المرة الثالثة في محاولة الصلح أو المرة الرابعة، لأنه في مرة حكيناها قبل رفع الدعوة أمام الإرشاد الأسري، والقاضي حاول مرتين، هي ثلاثة، والآن المحكمين برضو هم حيحاولوا الإصلاح بينهم، هي المرة الرابعة. فأربع مرات حاولوا الصلح ولم يصلوا إلى حل، ولم يصلوا إلى نتيجة، فبالتالي بيكون ما يقرر الحكمين، ما يقرر من نسبة إساءة أن يقولوا أن نسبة الإساءة من الزوج 50% من الزوجة 50%، فمعنى ذلك أن يتحمل الزوج 50 من أعباء المهر أو الأمور المالية و50 تتحمل المرأة من الأمور المالية. فلاحظ أنه ما فيش ضرر محض واقع على المرأة، وإنما بالعكس هو ممكن أن يكون حل لمشكلة كبيرة ولمعضلة كبيرة لمعلقة إلى 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات، في معلقات لهم 7 سنوات 8 سنوات.
وهنا سؤال
نعم. فبالتالي الآن بعد صدور قرار الحكمين إلى القاضي على أنه إحنا حاولنا الإصلاح ولم ننجح أو لم نوفق في الإصلاح بين الزوجين، وأن نسبة الضرر الواقع من الزوج هي 50% ونسبة الضرر الواقع من الزوجة 50%، حكمنا بالتفريق بين الزوجين، فيعتمد القاضي هذا الحكم ويصدر حكم فيه ويثبت هذا الحكم، وكل منهم يتحمل حسب نسبة الضرر الواقع منه. إذن هذا مرة أخرى أقول أنه هذا الفيصل في المسألة وهذا الذي يرفع الضرر عن الطرفين عن الجميع، وأن كل واحد منهم يتحمل مسؤولياته بقدر الضرر الذي أوقعه. نعم،
فتح الله عليك شيخنا. طيب إذا ثبتت هذه الدعوة التي قدمها الرجل ضد المرأة، إذا ثبتت أن هذه الدعوة كيدية أو وهمية فقط لابتزاز الزوجة وتحميلها تبعات كل ما يتعلق بالتفريق والطلاق،
نعم،
ماذا تكون النتيجة بالنسبة للمحاكمة أو بالنسبة لهذا القانون؟
نعم، حقيقة يعني لما بيكون في خلاف بين الزوجين كثير من القضايا هي قضايا كيدية للأسف الشديد، حتى يعني لا تقف عند مسألة التفريق، لا مسألة الحضانة ومسألة الاستضافة ومسألة المشاهدة، حتى لما بيكون في يعني طلاق بين الزوج وزوجته بيكون في أولاد، أرى دائما إنه الذي يدفع الثمن بالدرجة الأولى هم الأولاد. فمسألة يعني الكيدية للأسف الشديد هي المستشرية.
نعم.
مع أن الأصل في شرعنا عدم ذلك.
نعم.
اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله. شوف التقوى مطلوبة عند الطلاق، يعني إنه كل واحد يخاف ربنا في الآخر وما يضرش الثاني، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا تتعسف باستعمال هذا الحق. كل إنسان فيه له حق، من حقه أن يستخدم هذا الحق، لكن بشرط ألا يتعسف باستخدام هذا الحق وألا يوقع الضرر بالآخرين. أنا قبل ما أقول إيش النتيجة في المحكمة، أنا بقول إنه النتيجة عند ربنا سبحانه وتعالى، إنه ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك ولا يرضى بذلك، وأن هذا اعتبره العلماء أنه ظلم، ولا يجوز الظلم ولا يجوز التعسف باستعمال الحق. يعني أحيانا الرجل بيطلب من زوجته بيقولها أنا يعني إذا أنت ما استقلتيش من عملك أنا بدي أوقع عليك الطلاق. يا ابن الحلال يا ابن الناس يا ابن الإكرام، أنا ما لي شرط إلا الشرط هذا، أنه هي تقدم استقالتها من العمل. بتروح الغلبانة بتقدم الاستقالة، كان بعد أسبوع بيطلقها. طب الآن تعسف ولا لم يتعسف؟ تعسف تعسف كبير، وأقول هذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يجوز من الناحية الشرعية. فبالتالي في يعني حال الخصومة لابد أن يكون الضمير يعني متقض، لابد أن يكون عند الخصومة كل واحد من الطرفين يراعي حرمة الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إلى مسألة الانتقام من الآخر، وإنما يمكن أن ينظر أن يأخذ حقه وأن يكون هنالك عدالة. لكن للأسف عند الخصومة في معظم الحالات للأسف الشديد يكون هنالك نوع من الفجور. المحكمة إذا لم يثبت هذا الأمر المحكمة ترد الدعوة.
ترد الدعوة.
نعم. نعم. ترد الدعوة وتنتهي الدعوة. نعم.
طب شيخ الفضل، يعني هناك قضية أخرى، أن كثير من الناس يسأل أن هناك العديد والعشرات من الملفات والشكاوى والدعاوى في المحاكم الشرعية تسير بشكل بطيء جدا 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 وتأخذ أشهر بل سنوات ولا تحل، مع أن هناك قانون واضح وصارم فيما يتعلق بحقوق الزوجين.
نعم. لا حقيقة المحاكم الشرعية يعني لو نظرنا إلى الإحصائية التي صدرت عن المحاكم الشرعية للعام 2015 لوجدنا أن عدد القضايا المدورة بسيطة وبسيطة جدا، بمعنى مدورة بمعنى أنها انتقلت من العام 2015 إلى العام 2016، وأنا إذا أتحدث عن محكمة الاستئناف محكمتي لم أدور أي قضية، وأقول أنه في محكمة الاستئناف القضايا تفصل خلال يومين فقط،
وهذه بشارة جيدة.
نعم، لأنه القضايا عندنا بدون مرافعة في الاستئناف، بدون مرافعة. وفي محاكم البداية يمكن أن تؤجل بعض القضايا اللي هي القضايا يعني التي يكون فيها دفوع ويكون فيها استماع شهود وبينات وكذا، مثل قضايا يعني الضم وقضايا التفريق. هذه ممكن يعني انها تطول شويه، لكن الاطاله لا تتجاوز 4 شهور او 5 شهور فقط. وقضايا النفقات وعفش البيت والمتاخر والامور هذه تفصل من اول جلسه او من ثاني جلسه. فبالعموم القضايا في المحاكم الشرعيه لا تاخذ مده زمنيه طويله، وانما تفصل في اقرب وقت وفي اقرب فرصه بفضل الله سبحانه وتعالى، والنتائج تؤكد ذلك والاحصائيه تؤكد ذلك. ومن اراد ان يتاكد بامكانه ان يلجا الى الاحصائيه المنشوره على صفحات الانترنت على موقع ديوان القضاء الشرعي، واضح ذلك الامر وبين يعني وبين للجميع.
وهذه بشرى طيبه صراحه.
نعم الحمد لله. نعم
جزاكم الله خير شيخ الفضل. هناك كذلك سؤال ان العديد من المؤسسات الحقوقيه التابعه لحقوق المراه وغير ذلك طعنت في هذا القانون الذي صدر عن المحاكم الشرعيه في غزه، معتبره ذلك إجحاف في حق المرأة ويقف لصف الرجل ضد المرأة وغير ذلك، واصطفاف مع الرجل وهكذا من هذه الأمور التي طرحت في هذه المؤسسات، بل أقامت العديد من ورش العمل لهذا الموضوع. ما تعليقكم؟
نعم، يعني المؤسسات الحقوقية بالعموم تم عقد ورشات عمل سابقة.
نعم.
مع معظمها، وتحدثنا في هذه المسألة، بل الأمور يعني تخطت ذلك أنهم طالبوا بأكثر من ذلك. هذه المؤسسات الحقوقية المعنية حقيقة بمصلحة المرأة وبشؤون المرأة، يعني وزارة شؤون المرأة على سبيل المثال، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يعني في كثير من اللقاءات اللي اجتمعنا وكان هنالك مطالبات بمثل هذه القوانين، وكما ذكرت لأبعد من ذلك، لا زالوا يطالبوا بسن قانون الخلع على سبيل المثال، لا زالوا يطالبوا بسن قانون التفريق للعيب سواء عند الزوج أو عند الزوجة. بمعنى المؤسسات المعنية بالمسألة تنظر إلى أبعد من ذلك وتؤيد ما ذهبنا إليه وتطالبنا بالمزيد. لكن في هنالك دائما يعني أصوات، هذه الأصوات منكرة. يعني كل نجاح أنت ممكن أن تحققه بيحاولوا أنهم يصوروا هذا النجاح إلى أنه يعني فشل
مس بالحقوق.
نعم صحيح. حتى يعني من فترة بسيطة قمنا بعمل يعني دورة للأزواج الشابة للذين أقبلوا لتأهيلهم للزواج، للذين أقبلوا على الزواج حديثا، وتم اختيار يعني 90 كنموذج 90، وكان هنالك يعني جهة متبنية لهذه الفكرة. ومعظم الصحف والمواقع الإلكترونية تحدثت عن هذا الأمر بصورة إيجابية، وكان هنالك مطالبات كبيرة بهذه المسألة. وفي نهاية الدورة الجهة القائمة منحت كل عريس $70. فهم صوروا بطريقة معكوسة إنه المحاكم بدها تفرض هذا الأمر فرض، وإنه المحاكم
ضريبة على الزوج، ضريبة على الزوجة،
وإنه المحاكم بدها تأخذ ضريبة، في حين إنه اللي تقدموا هم اللي استفادوا، هم أخذوا منحة من الجهة يعني الداعمة
مكرمة.
نعم.
واستفادة كذلك،
فلاحظ هم بيصوروا بطريقة نعم سلبية. لكن مرة أخرى أنا أقول إنه لا، اللي بيتحدث مش معني بمصلحة المرأة، لأنه هذا القانون كما ذكرت هو يحقق مصلحة للمرأة. هذا القانون يعني يحرك المياه الراكدة سواء عند الرجل أو عند المرأة لمعضلة قائمة، لمشكلة قائمة بين زوجين هم يعني مش قادرين يوصلوا إلى حل. لكن عندما يصلوا يعني من خلال هذا القانون إلى أمر المحكمين، فمعنى ذلك أنه الحل سيكون قريب وقريب جدا بإذن الله سبحانه وتعالى، وتنتهي المشكلة يعني، ويكون التحمل على الطرفين مش على طرف دون الآخر. فبالتالي أقول هو لا يمس بحقوق المرأة، وإنما يحقق مصلحة للمرأة. لكن يعني الذي لا يريد مصلحة لهذا الشعب ولهذا المجتمع ينظر إلى هذا القانون على أنه يمس بحق المرأة، لكن في الواقع هو لا يمس بحق المرأة. نعم.
فتح الله عليك شيخنا. فيما يتعلق بالدورة التي تفضلت بها فيما يتعلق ما بين الأزواج، رأيت أن هذا الأمر مطبق في بعض الدول وخاصة ماليزيا وغير ذلك.
صحيح.
حيث أنه لا يدخل أي خاطب أو أي زوج يريد أن يدخل الحياة الزوجية إلا أن يأخذ هذه الدورة إجبارية. تمام. حتى يعني يتم التخفيف من مسائل الخلاف والطلاق وغير ذلك، وفعلا هذا الكلام مطبق في عدد من الدول. لماذا لا يطبق بالكلية؟ أنتم يعني جربتم هذا الأمر كتجربة لمرة واحدة
وكانت ناجحة.
نعم.
جدا. نعم.
لماذا يعني لم تبحثوا عن داعمين، عن ممولين، عن رعاة لمثل هذه البرامج والدورات، وتبدأ المحاكم الشرعية على مستوى قطاع غزة ويكون هناك يعني تخفيف فيما يتعلق مسائل الخلاف وغير ذلك.
نعم، يعني احنا نفتح الباب امام اي جهة مانحة
نعم.
وتريد ان تعيد مثل هذه الدورات، لا نمانع في ذلك البتة، بل بالعكس احنا لجأنا الى طرق اخرى بديلة. من هذه الطرق محاولة تثقيف المجتمع.
لو تعطي نبذة نعم. عن هذه الدورة شيخ الفاضل، حتى ربما المستمع او الاخوة يعني الرعاة يعني إن كانوا يسمعوننا في هذه اللحظات يتبنون مثل هذه المشاريع الرائعة.
يعني مثل هذه الدورة يعني بحاجة إلى قاعات وبحاجة إلى مدرسين، بحاجة إلى يعني الإمكانيات المادية
والهدايا.
نعم، والهدايا كذلك. يعني حتى يشعر الزوج أو الخاطب الجديد أو الزوجة أو الخاطبة الجديدة إنه هي رايحة لشيء هي بدها تستفيد منه، فبالتالي هي محتاجة إلى إعداد. هذا الإعداد يعني يحتاج إلى تكاليف. الأمور المالية للأسف الشديد كثيرا ما تقف أمامنا
عائق. نعم.
عائق، فبالتالي هذا هو الذي يمنع أن تكون مثل هذه الدورات. الوضع الاقتصادي اللي بتمر فيه البلد برضو بيمنع أن احنا نفرض أي شيء من هذا القبيل، فبالتالي نحن بانتظار جهة مانحة. المواد التي تدرس في هذه الدورة هي مواد تتعلق يعني بحقوق كل من الزوج والزوجة، كيف يعامل الزوج زوجته وكيف تعامل الزوجة زوجها، كذلك تتعلق بأمور صحية لها علاقة بالإنجاب، لها علاقة يعني بالحمل، لها علاقة بالصحة، بالأمور العامة. إذن الدورة فيها أكثر من تخصص. هذه الدورة ممكن أن تصنع من الزوجة امرأة أو تصنع من الزوجة أم
مربية
أو مربية، يعني بحيث أنه هنالك أكثر من تخصص في هذه الدورة، لكن بالدرجة الأولى تقوم على كيف يمكن أن تتعامل الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته بالطريقة الصحيحة والسليمة، حتى نخفف من نسبة الطلاق الموجودة بالرغم أنها هي قليلة، لكن
نعم.
نخففها أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى، ونرتقي بمفاهيم الأزواج يعني وفق المعطيات اللي موجودة في المجتمع. لأنه تعرف أنت اليوم يعني كل شيء تغير عن السابق، يعني ما عادت ثقافة الأم أو الجدة هي الثقافة المطلوبة في مجتمعنا بعد التغير اللي موجود من خلال التقدم العلمي الموجود. فبالتالي كيف ممكن كل من الزوجين أن يتعامل مع بعضهم البعض بطريقة الصحيحة والسليمة. فبالتالي أرى أنه مثل هيك دورات ضرورية وضرورية جدا، وبحاجة إلى دعم من الجهات المعنية، من الجهات التي جاءت لقطاع غزة لخدمة أبناء قطاع غزة. نعم.
لم تطرقوا أي باب من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية التي تعنى بهذا الأمر؟
نحن يعني نشجع.
نعم.
نحن يعني نشجع الجميع، لكن كما ذكرت احنا قمنا بطرق بديلة، تعاوننا مع وزارات عدة بحيث يصبح وكأنه منهج دراسي، يعني مع وزارة شؤون المرأة، وكان لنا دورات وكان لنا ندوات، وتم يعني من خلال عقد دورات للمدرسات بحيث أن المدرسة ممكن أن تنقل الفكرة من خلال وجودها كمدرسة في داخل الفصل الدراسي، يعني التربية والتعليم من أيام قليلة من خلال ديوان الموظفين عقدنا يعني دورة، هذه الدورة حضر إليها المدرسين وحضر عدد من المدرسين ومن المدرسات، وتم يعني شرح الدورة بطريقة سهلة وسلسة لكونهم هم من يقوم على تدريس الأبناء والبنات.
كم ساعة تقريبا الدورة شيخنا؟
الدورة يعني بحدود 30 ساعة اللي كانت موجودة.
نعم. فتح الله عليك. في نهاية هذا اللقاء طيب المبارك، كلمة تختم بها هذا الموضوع شيخنا الفضل.
نعم، الأسرة الفلسطينية تهمنا بشكل كبير.
نعم.
وإذا ما استقرت الأسرة الفلسطينية فمعنى ذلك أن المجتمع قد استقر، ومعنى استقرار الأسرة الفلسطينية معنى أن هنالك سلم مجتمعي، وأن هذا المجتمع بخير بفضل الله سبحانه وتعالى. والصورة التي يمكن أن أنقلها للإخوة والأخوات المستمعين أن النتيجة التي ظهرت من خلال يعني عمل المحاكم الشرعية في العام 2015 تبشر بخير، وتقول أن الأسرة الفلسطينية بخير، وأن عدد القضايا وعدد حالات الطلاق بالنسبة للمنطقة العربية هي الأخف وهي الأقل، وهي تدلل على وعي وثقافة كبيرة في المجتمع الفلسطيني بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن العدو بالرغم من أنه حاول من النيل وكذلك الكائدون من النيل من الأسرة الفلسطينية إلا أنهم جميعا فشلوا بحمد الله سبحانه وتعالى، وأن الحصار بالرغم من شدته وبالرغم من مرارته إلا أنه لم يؤثر بفضل الله على العلاقة في داخل الأسرة الفلسطينية، وهذا يدلل على وجود سلم مجتمعي كبير بفضل الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا الفضل. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا في هذا اللقاء الطيب المبارك فضيلة الدكتور عمر نوفل رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في مدينة غزة، والذي أتحفنا في كل ما يتعلق بهذا القانون الجديد الذي طبق في المحاكم الشرعية. ونتمنى من الله تبارك وتعالى ألا تصل أي قضية للمحاكم الشرعية، بل تحل بين الأزواج بتقوى الله ومخافة الله ومراقبة الله بإذن الله رب العالمين. الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو عمشة، ومن التقديم والإعداد أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.